بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير أو ينهى عن شر، وهو مبلغ عن الله. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد أنزل الله عليه كتابا وسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، والحكمة السنة، وطاعته طاعة لله عز وجل، وطاعة الله طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله عز وجل لا تتأتى إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الدال عليها. وقد قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأبان الله عز وجل أن التحاكم إلى غير شريعته ضلال. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا. وهذا دليل على أن البعد عن السنة فرصة الشيطان لإضلال الناس، فمن ابتعد عن السنة أخذه الشيطان وأضله، فإنه لبى مراد الشيطان. والذي يستغني أما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى عن الدين، استغنى عن الشرع، هذا مستغني عن شرع الله، سواء استغنى عن الكتاب والسنة أو استغنى عن السنة، كما يقول بعض الذين يسمون بالقرآنيين إن السنة ليست بحجة، وهؤلاء ليسوا مسلمين وإن صلوا وصاموا وزعموا ذلك، زعموا أنهم مسلمون. فمن أنكر السنة كفر، لأنه رد القرآن والسنة، ورده للقرآن مثل هذه الآية وما تلونا وما كان من بابها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء حديث موضوع منكر: ما أتاكم عني فوافق فعرضوه على القرآن على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله إلا فردوه. قال الشوكاني وغيره: عرضنا حديث العرض على هذه الآية على كتاب الله فلم يقبله، لأن الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه. فإذن هذا حديث منكر، لأن القرآن أمر بكل ما آتانا رسول الله ثبت عنه، والسنة حجة مستقلة تبين كتاب الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أتبع إلا ما يوحى إلي. تبين وتنسخ القرآن وهي هداية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بالهدى بالقرآن والسنة بالعلم، العلم هو الهدى، هذا هدى كما قال الله سبحانه، القرآن هدى. ولست ترى إنسانا يخاف الله ويؤمن بالله وبلقاء الله يرد حديثا تعلم صحته، يعترف بصحته، فلو رد حديثا واحدا يعترف بصحته بغير تأويل كفر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن العوفي عن يحيى بن الجزار عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدتها في كتاب الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال: فما وجدت فيه؟ قال: فما وجدت فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة، وصل الشعر، والوشم هو الوخز في الجسم وجعل فيه بعض الألوان كما ترى من فعل الكفار، والنمص نتف الحاجبين لا في الحاجبين. قالت: فلعله في بعض أهلك، يعني بعد أن أوقفها على السنة أن هذا ما دل عليه القرآن، قالت: لعل بعض أهلك يفعلون ذلك، يفعلن ذلك. فلعله، أي هذا الوشم والنمص، في بعض أهلك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت، قالت: ما رأيت بأسا. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب، وكانت قارئة للقرآن وحافظة، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تعالى. قال إذ قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. ما وجدت لعن الله لها، تريد آية بهذا النص: لعن الله الواشمات المتنمصات. قال: إن كنت قرأته فقد وجدته، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. قال: لو كان كذلك لما تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين من حيث سفيان الثوري، يعني لو أنها تفعل هذا الوشم زوجته زينب الثقفية أو لفارقها ولما اجتمع معها في دار واحدة. وهذا يدل على أنه لا يقر الإنسان المنكر في أهله، سواء كان وشما أو نمصا أو تفلجا تفلج الأسنان، وإن أدى إلى الفرقة. الرجال قوامون على النساء، ولو قالت هي ما تريد أن تحتجب، ما تغطي وجهها، لا يصلح السكوت عن ذلك، ولو أدى إلى الفراق. ولو قالت لا تستطيع أن تترك الأغاني، لا يصلح السكوت على ذلك، ولو أدى إلى الفراق. ولو قالت لا تستطيع أن تترك مصافحة أقاربها وأبناء عمها وأبناء خالها وأمثال ذلك وهكذا، فإنه يجب أن تتقيد بالقيود الشرعية كما يجب عليه ذلك أيضا. ابن مسعود يقول: لو كان كذا كما تقولين أنها تستعمل النمص وتستعمل الوشم وتستعمل، أفارقها، ما نجتمع نحن وإياها. وقد صنف في مدلول هذه الآية أعداد الأئمة في حجية السنة، وترى في المكتبة درجًا خاصًا بهذه الكتب حجية السنة في الرد على منكر السنة من المتقدمين ومناحيس المتأخرين. أما في قطرنا هذا فما انتشر البتة القول بأن السنة غير حجة، ما انتشر البتة إلا في مثل هذه الآونة، فإنهم لم يذكر المؤرخون فيما سبق من تاريخ اليمن أنه كان عندنا إنكار السنة. أما في هذه الآونة فإن الرافضة يصرخون بذلك صراخا أن السنة ما هي حجة، ويسلطون سفهاءهم على الطعن فيها، وبالأخص على أصح الكتب المصنفة بلا خلاف بين أهل العلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وكما سمعت أن منهم من يأتي بهزالات على شكل مزاح وعلى شكل، وهي طعون في الصحيح، ويسمي ذلك عصيد البخاري، يوميات عصيد البخاري، أن البخاري وما فيه من أدلة عبارة عن عصيد. ما معنى هذا؟ معناه مشتبك ومتعارض ومتضارب مثل العصيد، مختلف أحاديثه، فيأتي بشبهة هزيلة ويعارضها بكذا ولماذا قال كذا، وأصحاب أهواء. وقد جاءنا ناس من جهة بني ظبيان ونحن في العمود مارب شاكين بشدة من أبنائهم، قالوا عندنا الآن نخشى لأبنائنا، قد رأينا من أبنائنا من ينكر السنة، عوام شبه عوام لكن عندهم الفطرة سليمة. قال أبنائنا الآن منهم من ينكر السنة، تأثروا بأولئك، وما تجد الرافضة يجلسون مجلسا إلا ويطعنون في معتقد المسلمين ودينهم، إما في القدر وإما في عذاب القبر وإما في إنكار السنة وإما إلى آخره. نعوذ بالله من فتنتهم على المسلمين وأبناء المسلمين، لئن لم يتدارك رب العالمين هذا القطر اليماني على وجه الخصوص، حنا حسب ما نعاني من هذه الفرقة الضالة الظالمة المفسدة في الأرض المارقة عن دين الله ومن شبهاتها وفتنتها، الله أعلم ما مصير البلاد، أعني من حيث الشبهات والترفيض والتنكر لدين الله باسم دين الله، والفتنة الواسعة واسعة النطاق وفشو الشبهات، والقوم دعاة، الأبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها، دعاة متجلدون بشتى الوسائل. قال وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال النسائي أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا منصور حيان عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء الحنتم والنقيم زفة، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوه في امتثال أوامره، هذا أمر بتقوى الله بعد الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى، اجتناب أوامره وترك زواجره، فإنه لا يقيم دين الله إلا أهل تقوى الله. فإذا رأيت الأمر بتقوى الله بعد أمر أو نهي فاعلم أن ذلك أمر بتطبيق ذلك الأمر أو اجتناب ذلك النهي. واتقوا الله، تعاونوا على البر والتقوى، واتقوا الله، وهكذا تجد الأمر بتقوى الله يعقب أمرا بطاعته أو نهيا عن معصيته، إذ أن من يمتثل، إذ أن الحادي على امتثال أوامر الله وتقوى الله، أما الفاجر الذي لا يتقي الله فلا يبالي بما ارتكب وبما صنع. فالوازع الحاجز والوازع عن المعاثم والجرائم هي تقوى الله، والدافع والباعث على طاعة الله تقوى الله، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحو خالق الناس بخلق حسن. فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره أباه وارتكب ما عنه زجر ونهاه زجره ونهاه. إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققا إياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول والثاني الإخلاص للمعبود، فهذا تحقيق إياك نعبد. والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضا إلى أربع أقسام، أحدها أهل الإخلاص للعبود للمعبود والمتابعة، وهم أهل إياك نعبد حقيقة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم لله، وعطاءهم لله، ومنعهم لله، وحبهم لله، وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده. لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكور ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم لضر أو النفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة، بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وأعطاه ومنع عطاءه ومنعه وحبه وبغضه. ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم، يعني أن يخلص لله، فإن العمل من أجل الناس شرك. ثم قال: ومن لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا للشرع ولا خالصا للمعبود، كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلال والشرك ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. أنا ألاهم يقول أن يجعل البدعة سنة والشرك إخلاصا. وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم، فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الاتباع الإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال. هذه إلماحة في مدارج السالكين. والضرب الثالث: من هو مخلص في أعمال لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد المنتسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله، كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة، الصفير والصفيق يعتبرها قربة والأغاني، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم فطر الناس يوم الأعياد كلهم في قربة، وأمثال ذلك. والضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعة المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة ويحج ليقال ويقرأ للقرآن ليقال، هؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها لكنها غير خالصة فلا تقبل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل من صنف في حجية السنة كان من عمدة أدلته هذه الآية في الرد، لأنهم يقولون أن إن لم يتبع السنة لم يتبع القرآن بهذه دلالة هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن أمرنا بأخذ ما أتى به الرسول، فإذا راد السنة ما أخذ بالقرآن، وهو راد للقرآن، راد القرآن السنة راد القرآن، وراد القرآن ومكذب القرآن مكذب للسنة لتلازم ما بينها، من رد أحدهما رد الآخر. ثم كيف سيعرف يعني كم الصلوات في اليوم صلوات، وكم أعداد كل صلاة، وما أركانها وما واجباتها، وما كذلك أيضا الزكاة. الله أمر بالزكاة، لكن كيف سيعرف نصاب الغنم ونصاب الإبل ونصاب البقر، وكيف سيعرف زكاة النقدين، وما هو من الخارج من الأرض الذي فيه الزكاة إلا بالسنة، وغير ذلك من الأدلة التي احتج بها التي رد بها عمران بن حسين على ذلك الذي كان عنده هذا الفكر فقال أحييتني أحياك الله. إلى هنا بارك الله فيكم.